هل يمكنكم أن تخبرونا كيف ولدت وتطورت صداقتكم مع البابا فرانسيس؟ ماذا تعني لكم هذه الصداقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإذاعة الفاتيكان على استضافتي في هذا المكان. وفيما يتعلق بهذا السؤال أستطيع أن ألخص وأقول أن علاقة الأزهر بالفاتيكان أصلا هي ممكن أن تعود إلى علاقة الإسلام بالمسيحية منذ العصر الأول لهذا الدين، وذلك حينما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأتباعه المستضعفين الفقراء الذين خضعوا لتعذيب قاسي من الوثنيين في مكة، أرسل بهم إلى الحبشة وإلى النجاشي وهو الملك المسيحي لدولة مسيحية في ذلك الوقت. وفعلا هذا الملك استقبل المسلمين وآواهم وحماهم ولم يردهم إلى الجزيرة العربية إلا بعد أن قوي المجتمع المسلم وأصبح من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يعذبوا أو أن يردوا عن دينهم. استمرت هذه العلاقة بين المسيحية والإسلام إلى 10 قرون تقريبا، بين مد وجزر، وكان أيضا حتى في أحلك ظروف الحرب والصراعات المسلحة كان هناك حوار بين الإسلام وبين المسيحية. وطبعا العصور الوسطى أو فلسفة العصور الوسطى مليئة بهذا التراث. ثم في العصر الحاضر بثقت لجنة من الأزهر الشريف سميت لجنة الحوار مع الفاتيكان، واستمرت هذه اللجنة تجتمع مرة في هنا في الفاتيكان ومرة في سنة وسنة الفاتيكان ثم الأزهر وهكذا، لكنها في توقفت فترة تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات، لكن عادت إلى الظهور مرة أخرى في 2015 بعد ما تولى الأخ العزيز البابا فرانسيس الكرسي البابوي في الفاتيكان هنا، فبادر الأزهر بالتهنئة. ثم بعد ذلك تلقينا ردا جميلا من بابا فرانسيس شجعنا على أن نفكر من جديد في أن نبدأ علاقة وعلاقة قوية جدا بين الفاتيكان وبين الأزهر. هنا قررت أن أقوم بزيارة البابا فرانسيس في الفاتيكان، وفعلا تمت الزيارة في مايو 2016. وفي هذه الزيارة وفي إجازة أيضا اكتشف كل منا أنه يحمل قدرا هائلا من التجانس الروحي والفكري المشترك تجاه الأزمات التي يعاني منها الإنسان أو المعاصر، وخاصة الفقراء والأيتام والمرضى والأرامل وصرع الحروب والمشردين إلى آخر ما نعلمه في هذا الصدد، وأن هذا التجانس المشترك بيني وبينه يمكنه أن يقدم الكثير من أجل تخفيف هذه الأزمة. وحينئذ لم يتردد أو أنا شخصيا لم أتردد في أن أمد يدي لهذا القائد الديني الذي تأكد لي منذ الدقائق الأولى في مقابلته أنه رجل السلام ورجل الإنسانية بامتياز. ثم صارت الأمور بعد ذلك من نجاح إلى نجاح أكبر ومن توفيق إلى توفيق، ولم تمر سنوات 3 تقريبا حتى كنا قد أتممنا لقاءات على مستوى القمة، 6 لقاءات على مستوى القمة. وقعنا في القمة الخامسة منها ما يسمى الآن هو بوثيقة الأخوة الإنسانية. وطبعا الجواب التفصيلي عن هذا الموضوع يمكن أن أحيل فيه إلى كتاب الإمام والبابا والطريق الصعب، والذي ترجم مؤخرا إلى اللغة الإيطالية، وهو من تأليف تلميذنا وابننا القاضي محمد عبد السلام.
لماذا أردتم أن تلتزموا شخصيا في هذه المسيرة التاريخية التي لم يسبق لها مثيل؟
نعم، أنا بحكم نشأتي في الأزهر، وأيضا نشأتي في بلدة الأقصر، وهي بلدة سياحية شهيرة، وفي هذه البلدة ومنذ طفولتي كنت أدرك أن الدين في آثار الفرعونية في الآثار الفرعونية في هذه البلدة، كنت أدرك أن الدين يمتزج بالعلم وبالحضارة امتزاجا عجيبا. من هنا نشأت مؤمنا إيمانا يجري في عروقي حتى هذه اللحظة بأهمية الدين القصوى في إنشاء الحضارات والتقدم المادي والروحي، وحراسة هذه المكتسبات الحضارية من أن تتنكب في مسيرتها الاتجاه الصحيح فتصبح وبالا على الإنسان، بل لا أقول على الإنسان فقط، بل تصبح وبالا على الإنسان وعلى الحيوان وعلى الشجر وعلى الحجر أيضا. بعد ذلك ازداد الوعي بأهمية الدين عمقا في نفسي مع تقدم دراستي في العلوم الإسلامية وتخصصي في مجال العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالأزهر. بعد ذلك أدركت أن رسالة الدين إلى الإنسان لا يمكن أن تثمر ثمارها المرجوة في هداية البشر إلا إذا حملها إليه مؤمنون مخلصون متصالحون فيما بينهم أولا. فهذه الرسالة منوطة برجال الدين أولا، وثانيا لابد أن ما بين هذه الصفوة من رجال الدين الذين يبلغون هذه الرسالة الناس، لابد أن يكون ما بينهم هو السلام والتوافق والتعاون على أداء هذه الرسالة، لأنه لو كان ما بينهم هو الشقاق والنزاع والخلاف فبالضرورة سوف لا يستطيعون أن يوصلوا رسالة السلام إلى الناس، لأننا نعلم الحكمة الشهيرة التي تقول فاقد الشيء لا يعطيه. من هنا فكرت في أن الأزهر هو الذي يبدأ ويتواصل مع رجال الأديان وعلمائها ليتصالحوا فيما بينهم أولا، ثم بعد ذلك لينزلوا إلى العالم ويبلغوا رسالة السلام التي حملتها إليهم الأديان. ثم بعد ذلك أدركت أن الأديان الإلهية التي ظهرت على مر التاريخ لها مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى، ونحن لدينا نصوص في القرآن الكريم صريحة في أن ما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو نفس ما أوحاه إلى إبراهيم وموسى وعيسى، وأن المصدر واحد، وأنها جميعا تشترك في كل ما ينفع الإنسانية من قيم وتعاليم ووصايا، لا يختلف فيها دين عن دين. هذا ما دفعني إلى أن أرحل وأن أصطف إلى جوار إخوتي وزملائي من رجال الأديان ورموزها لنكتشف هذا المشترك، والحمد لله نحن متصالحون، ولننزل به إلى الناس وإلى البشرية علّه يساعد في تخفيف ألام الإنسان في العصر الحديث.
ما هو الإسهام الذي تعتبرونه الأهم للرسالة العامة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي؟ وهل هذه الرسالة تهم المسلمين أيضا؟
طبعا هذه الرسالة بالغة الأهمية في هذا الوقت بالذات، سواء للمسلمين أو لغير المسلمين. أقول أن هذه الرسالة جاءت في سياق اللقاءات أو وحي هذه اللقاءات، والبابا نفسه أشار إلى ذلك أعتقد في مقدمة رسالته، وأنها تصب في هذا الاتجاه وهو اتجاه الحوار التعايش بين الإنسان، وباختصار هي نداء لتطبيق مبادئ الأديان الأخلاقية في صنع أخوة حقيقية لا مكان فيها للتفرقة القائمة على اختلاف الأديان أو المذاهب أو الأعراق أو الأجناس إلى آخر هذه التعصبات. وهي مفيدة للمسلمين كما هي مفيدة لغيرهم، لأننا طبعا الرسالة تقول كلنا إخوة، والقرآن يقول للمسلمين أن لكم إخوة وأنكم سواء في البشرية، ونحن لدينا حكمة تقول أن الإنسان نظير لي أو هو مساوي لي في البشرية، هو أخ لي في الإنسانية، قد يكون أخا لي في الدين لكن أيضا قد يكون أخا لي في الإنسانية. وهذا ما تركز عليها أو ركزت عليه رسالة البابا بعنوان كلنا إخوة.
ما الذي يمكن للأديان أن تفعله بشكل ملموس لكي تنشر السلام والاحترام والتفاهم المتبادل وتحارب الأصولية التي تجدف على اسم الله من خلال الكراهية والإرهاب؟
أقول إن الأديان تقوم على مبدأ التعارف والتفاهم والتعاون بين البشر وتجنب الكراهية والصراعات والحروب ما أمكن ذلك. ولدينا في القرآن الكريم توجيه ملزم ليس للمسلمين فقط ولكنه ملزم للناس جميعا، لأن الآية تبدأ بيا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن الهدف من الخلق والتنوع من الخلق هو التعارف، وهذا التوجيه من مشتركات الأديان الإلهية جميعا. ولك أن تتصور عالما يفيد من هذا التوجيه الإلهي ويقوم على مبدأ التعاون والتعارف مع الاحترام أو مع احترام الاختلاف باعتباره سنة إلهية فطر الله الناس عليها. إنني أعتقد جازما أن مجتمعا يطبق هذا المبدأ في مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أعتقد أن هذا المجتمع لا يمكن أن يجد نفسه في لحظة ما مضطرا للصراع أو للحروب مع الآخر. ومن هنا أؤكد أن ما يقال من أن الأديان كما أنزلها الله تعالى هي سبب الحروب في التاريخ هو كلام غير دقيق، لأن ما وقع في سياق التاريخ من صراعات باسم الدين هي في الحقيقة صراعات سياسية اختطفت اسم الدين بعدما أولته تأويلات فاسدة لتحقيق مكاسب ومصالح دنيوية لا صلة لها بالدين الحقيقي من قريب أو من بعيد. وأقول إن هؤلاء الذين ينشرون اليوم الكراهية بين الناس ويمارسون العنف وإراقة الدماء باسم الدين أو باسم الإله، هؤلاء كاذبون وخائنون لأديانهم التي يرفعون لافتاتها أيا كانت هذه الأديان أو العقائد أو المذاهب التي يتحدثون باسمها.
يتحدث إعلان أبو ظبي حول الأخوة الإنسانية عن تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وعن كرامة المرأة، ولكن هناك علامات مقلقة تدل على عودة الأصولية التي لا تحترم هذه الكرامة، فكيف يمكن محاربتها؟
شكرا. أود أن أوضح أولا ما أقرته الوثيقة، وثيقة الأخوة الإنسانية، هو ما أقره الإسلام في احترام المرأة واحترام حقوقها الكاملة. وأقرر ثانيا أنه ليس لأحد أن يصادر على المرأة حقا واحدا من حقوقها التي لا يتسع المقام الآن لشرحها وتفصيلها بعد أن قررها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم في كلمة صريحة موجزة قال فيها النساء شقائق الرجال. وأيضا بعدما نعلمه نحن المسلمين من مراكش إلى جاكرتا، بل يعلمه أطفالنا في المدارس الإعدادية والثانوية، من أن النساء كنا يذهبنا للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ويصطففنا معا خلف الرجال ويرينه ويراهن ويسألنه ويسألهن في أمور الدين والدنيا، وهذه السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين شاركت في التعليم وفي السياسة، بل كانت تصوب ما تراه خاطئا في فهم بعض الصحابة لأحكام الشريعة، وهذا مدون ومسجل ونحن درسناه وندرسه لتلاميذنا في الأزهر الشريف. أريد أن أقول أننا أمام هذه الحقائق التي لا يستطيع مسلم مؤتمن على دينه أن يصادر على المرأة حقوقها التي كفلها الإسلام. نقول إن كل ما يثار الآن في هذا الشأن ما هو إلا انتصار لعادات وتقاليد بالية وقديمة تجيء على حساب شريعة الإسلام وأحكامه فيما يتعلق بشؤون المرأة. ولكن من باب الأمانة ونحن بصدد الحديث في هذا الموضوع، أقول أنه يجب أن نتنبه إلى أن كلمة حقوق المرأة يجب أن نفرق فيها بين حقوق صاغتها حضارات معاصرة وأعطتها للمرأة بعدما ضربت بأخلاق الدين ومشاعر الفطرة الإنسانية عرض الحائط، وبين حقوق أخرى صيغت في مجتمعات يشكل الدين فيها أساسا لا يهتز في بناء ثقافتها وأنماط حياتها. والفرق بين المفهومين واضح وضوح الشمس. شكرا، وأتمنى أن يستمر هذا التواصل بين الأزهر وبين الفاتيكان، بل بين الأزهر وكل رجالات الدين المسيحي والأديان الإلهية الأخرى، من أجل مصلحة الإنسان ومن تخفيف ويلاته وآلامه وعذاباته.